نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا ورشدنا واقنا شر انفسنا وانقذنا من شيخنا وشاطئنا. قال الإمام شيخ الإسلام مجدد قدرة المعازيم في السلطان من قبل الثاني عشر الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ورحمه وأجزل مجدده وخلق في عشرة الغابرين. باب في كتاب التوحيد. باب ما يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان فيها ودم من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم وسار على هديهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالشيخ رحمه الله يقول باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذه الترجمة سبقتها ترجمة أولى بعنوان باب ما جاء في الذبح لغير الله، وذاك مقصود. وأما هذه الترجمة فوسيلة إلى ذلك المقصود. فالأول حكم من ذبح أصالة لغير الله وتقرب بالذبح لغير الله ونسك النسيكة لغير الله ولم يذكر اسم الله عليها أو سمى الله وسمى غيره عليها. وهذه الترجمة الثانية فيها نهي عن وسيلة من الوسائل، ألا وهو أنه لا يجوز أن يتقرب إلى الله بإراقة الدماء عبادة لله في مكان كانت الجاهلية تتخذه للذبح لغير الله أو تقيم فيه أعيادا من أعيادهم الجاهلية التي جاء الإسلام فأبطلها وألغاها. وذلك أن الشرع جاء بسد الذرائع ومنع كل الوسائل المفضية إلى الشرك فما دونه من المخالفات. فإن الشرع حينما وضع الحواجز والحوائل بين العبد وبين الوقوع في الشرك أو ما دونه من المحرمات حفاظا على دينه حتى يكون بينه وبين الحرام حاجزا قويا ومانعا جديدا. استدل المصنف في هذه الترجمة بآية التوبة، وهي قول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال ليتطهروا والله يحق المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الكافرين. وقبلها قوله تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. المنافقون قوم تظاهروا بالإسلام وأعلنوا شعائر الإسلام، أدوا الصلاة وجاهدوا مع المسلمين وتظاهروا بالإسلام، لكن من طوت عليه ضمائرهم من كفر بالله وشرك به وحرب على الإسلام وأهله أمر واضح متى سنحت لهم الفرصة وتهيأت لهم الظروف. لقد حاولوا مع إخوانهم اليهود إذا النبي بكل وسيلة ممكنة، فأعادوا الأعداء عليه وأبدوا الأعداء عليه وحاولوا قتله ووضعوا السم له في الشاه وسحروه وبذلوا كل ما يستطيعون المنافقون وإخوانهم اليهود، ولكن الله يقول لنبيه والله يعصمك من الناس، فكل محاولاتهم باءت بالفشل وكل محاولاتهم اكتشفت وكل محاولاتهم خسرت وكل مخططاتهم انهارت بتوفيق من الله. هذه الآية نزلت في قضية مسجد يسمى مسجد الضرار. مسجد الضرار، النبي صلى الله عليه وسلم عام 90 من الهجرة خرج من المدينة ومعه الصحابة قدروا بما يقارب 40,000 غزاة إلى بلاد الروم لكي ينتقموا مما حصل من قتل المسلمين بمؤتة، وخرج معهم النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لهم. فجاء بعض المنافقين المتظاهرين بالإسلام كذبا وزورا واتصلوا مع شخص من اليهود يقال له أبو عامر الراهب، وسماه النبي الفاسد، وتآمروا على النبي وجاءوا من الشام لكي يعمروا هذا المسجد ارتباط النصارى والمنافقين بهذه المؤامرة الخطيرة. أتوا النبي قائلين أقمنا مسجدا قرب قباء لنجعله مأوى للغريب وابن السبيل يظلهم في وقت الشمس ويكنهم في وقت الشتاء، مسجد نجعله لابن السبيل مقرا لهم وعونا لهم على الخير. والنبي لا يعلم من طوت عليه سرائرهم، فالغيب لا يعلمه إلا الله. فقال لهم النبي إذا رجعنا إن شاء الله من تبوك صلينا في مسجدكم هذا. وكان هدفهم جمع فئة من الكفار والمنافقين لقتل النبي وأصحابه الذين معه. هذا مرادهم وغايتهم، لكنهم اتخذوا المسجد العبادة وسيلة للضلال. وهكذا كل منافق وداع لأي مبدأ ضال لا يظهره على حقيقته ولا يكشفه في أول الأرض، إنما يلبسه لباسا يظن الضال أنه صادق فيما يقول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فجاء الوحي من الله قبل أن يصل إلى المسجد، فأمر النبي بإحراق هذا المسجد وهدمه. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ليضاروا به مسجد قباء وليقللوا من جماعتهم ضرارا وكفرا، أي أنهم اتخذوه لإعلاء شعائر الكفر وإن تظاهروا بالإسلام، وتفريقا بين المسلم والمؤمنين، أي لأجل أن يفرقوا بينهم فيحجز العداوة ويسدع البناء وتنقسم الأحزاب إلى فئتين مع قرب الأماكن وعدم الاحتياج، وأيضا إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وجعلوه مقرا ومرصدا لأعداء الإسلام ليجتمعوا فيه ولينفذوا ما في قلوبهم من الغيظ على الإسلام وأهله. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يقولون ما أردنا بالبناء شرا، أردنا بالبناء خيرا، أردنا النفع العام، أردنا مصلحة الفقراء والمحتاجين، الغرباء وعابر السبيل. هكذا قالوا والله يشهد إنهم لكاذبون. فقال الله لا تقم فيه أبدا، هذا مكان أسس على غير تقوى وأنشئ على غير هدى، فلا تقم فيه أبدا ودعه عنك وأعرض عنه، وسائر بقاع الأرض خير منه. وذاك أنه أسس على شر فأمر بالبعد عنه. وأما ما جرى في موقع اللات حيث أبني عليها مسجدا، قالوا لأن اللات والعزى موضع وثن وعبادة لغير الله، فطهرت البقعة بأن أقيم عليها مسجدا. أما مسجد الضرار فتأسيسه وتنشئته للكفر والضلال. اللات والعزى أقيمت في عهد الجاهلية، وهذا مسجد الضرار أقيم في الإسلام لمحادة الله ورسوله. لمسجد أسس على التقوى، قيل إن المسجد المؤسس على التقوى المراد به مسجد قباء، وقال بعضهم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا المسجدين أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بنى قباء ونزل بقباء أول ما قدم، ثم استقر قراره بموضع مسجده صلى الله عليه وسلم. فمسجد قباء على التقوى أسس، ومن باب أولى مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فيه رجال الأنصار يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تطهروا من النفاق، تطهروا من الشرك، طهرت قلوبهم من الحقد والمرض والعجب الشبهة من الكبر والعجب وبر بالشبهات والشهوات وتصغروا لصلاتهم وكانوا يجمعون بين الماء والحجارة فيستجبرون ويستنجون بالماء جميعا على قول. فإذا كان مسجد الضراب الذي أسس على غير التقوى نهي البدعي أن يصلي فيه، الأرض أصلها طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لكن هذه البقعة اكتسبت الحرمة لأن من حددها أرادها لغير الله، أرادها حداء للإسلام وأهله، فكانت بقعة شرف وكانت منزل أمة عزمت ومنزل أمة لا خير فيها، فكونه منع من الصلاة فيها لإظهار أن أماكن الكفر التي أقيمت على الضلال يجب على المسلم البعد عنها. ولهذا النبي لما دخل ديار النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بديار قوم يلمون قال: لا تدخلوا عليهم إلا وأنتم باكون، فإن لم تكونوا باكين فتباتوا. وخمر رأسه بمعنى وغطى وجهه وأسرع بالمشي فيها، ونهاهم عن السقيا إلا من بئر الناقة، ومن سقى منها من غيرها أمر بإلاقة الماء والعجين معه. كل ذلك لأنها دار قوم معذبين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآيات لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمهم أن أهل الباطل قديما وحديثا في عدائهم لهذا الدين وفي طعنهم في هذا الدين لهم أساليبهم المتعددة وآراؤهم المختلفة تلتقي على هدف واحد: العداء لهذا الدين. كم من محارب للإسلام للأسف وهو يرى أنه من أهل الإسلام تجده يدعو إلى تحكيم القوانين الوضعية والنظم البشرية التي تبيح المحرمات وتحل المحرمات وتمنع الحق، تراه يدعو إلى السهور ويلغي حجاب المرأة المسلمة ويزعم أن هذا تقدم ورقي وأن البقاء على أخلاق الإسلام الأولى بقاء على آثار رجعية متأخرة. تراه يعادي الإسلام فيمقت الذين في قلوبهم غيرة على هذا الدين وكراهية للباطل ويعدهم خفافيس أبصار ويصفهم بالكلمات البذيئة الجارحة. لماذا؟ لأن في قلبه مرض النفاق والبغض لله ولرسوله ولعباده المؤمنين. كم من متظاهر بالإسلام وهو يسعى في هدمه ما وجد لذلك سبيلا، فنسأل الله السلامة والعافية. إن في بيان أخلاق المنافقين والتحدث عن صفات المنافقين عبرة لمن اعترف ليقيس الناس ويعرف أحوالهم على قد تصرفاتهم، فالتصرفات والكلام والتصرف ينبيك عن معدن هذا الإنسان. فمن ينطق لسانه بالباطل ويدعو إلى الضلال، ومن تصرفاته كلها تصرفات كلامه وعمله يدل على أن ما عنده باطل وأنه وأن أسسه باطلة لأنه عاد الإسلام بأقواله وأفعاله. فكل خصال المنافقين لو تدبرها المسلم وراس عليها واقعة كواقع العصر عند كثير من ينتسبين إلى الإسلام لوجد التقارب بين الأوائل والأواخر، تشابهت قلوبهم في رداء الإسلام وانتقت أفكارهم في حرب الإسلام وأهله. فنسأل الله السلامة والعافية. أما حديث ثابت بن الضحاك قال يا أخي قال ندى رجل قال نقاط عن ذلك الضحك أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوان موضع قيل حول يلملم وقيل ينبع إلى آخره. فسأل النبي عن هذا النذر الذي حدد له بقعة معينة. فلما سأل النبي عن تخصيص النذر في هذه البقعة المعينة استثمر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا التخصيص لا بد أن يرجع إلى أصل. فقال هل كان فيها وثن من أوثان جاهلية يعبد؟ قال لا. يعني هذه البقعة وانا خصصتها بدفع نذرك فيها، هل سبب ذلك كون فيها كون أوثان ذلك كون بل كون وثن من أوثان الجاهلية كان سابقا فيها؟ لأنه إذا كانت محلا لوثن يعبد فقد يكون عند هذا السائل إما ميولا إلى إحياء السنن الجاهلية الضالة، أو أنه لا يعرف الحكم لكن يخشى أن يكون وسيلة. فالنبي أراد أن يستفسر لأنه يريد اجتداد شجرة الشرك من قلوب الأمة. فقال هل كان فيها كان فيها وثن، وهو الذي نحت على غير صورة، لأن الجاهلية يعبدون الأصنام المصورة والأوثان غير المصورة، كما قال إبراهيم عليه السلام أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فمن جهلهم عبادتهم الأوثان من حجارة وأشكال وغيرها أو أصنام على صور معينة. قال لا لم يكن فيها وثن يعبد. قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كانت هذه البقعة موضع أعياد الجاهلية التي تتكرر بالسنة أو بالشهر أو بالأسبوع؟ هل كانت موضع أعيادهم الباطلة؟ فإن للجاهلية قبل الإسلام أعيادا. قدم النبي المدينة صلى الله عليه وسلم ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن بقلم هذا؟ قالوا يوما نلعب فيهما. قال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فعيد الفطر وعيد الأضحى عيدنا على الإسلام، وليس في شريعتنا عيد ثالث. يوم الجمعة مقيد بأنه عيد الأسبوع، أما العيد المطلق فلنا عيدان واقعان بعد ركنين عظيمين من أركان ديننا. فبعد أن نستكمل بمشيئة الله وحوله وشهر رمضان ويهيج علينا شوال نستفتح يوم شوال أوله بأن يكون لنا عيدا نؤدي فيه صلاة العيد ونكثر فيه من ذكر الله وتعظيمه والثناء عليه وحقا أن يكون لنا عيدا لأننا وفقنا بربنا فأدركنا رمضان وصمناه وقمنا ما تيسر من ليله وجد وحضر منا جد ونشاط واجتهاد في الطاعة فمن حق الله علينا أن نظهر في هذا اليوم من الثناء على ربنا وتمجيده وتحميده وتكبيره ولذا قال الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. العيد الثاني عيد الأضحى فالمسلمون في غير المشاعر يصومون عشر الحجة ويجدون ويجتهدون في التكبير والتحميد ويصومون تلك الأيام وآخرها يوم عرفة ثم يهل عليهم عيد الأضحى يوم العاشر من ذي الحجة وفيه الصلاة والنحر وفيه الخير الكبير. فأعيادنا تلك أعياد طاعه فليس لنا عيد سواه ليس لنا عيد سواه مطلقا بل عيدنا عيد الفطر وعيد الأضحى. قال لا أي لم يكن موضعا لأعيادهم فقال له النبي عند ذلك أوفي بنذرك. النذر عبادة أوجبها العبد على نفسه ما أوجبها الله عليه فإن الله أوجب علينا ما نستطيع. قال تعالى وما كان ربك نسيا وفي الحديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فقال أوف بنذرك والوفاء بالنذر عبادة لكن الأولى للمسلم أن لا يذر فإن في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. كأن النادر يقول يا رب لا أتصدق إلا أن تجيب دعوتي ولا أصلي حتى تحقق مطلوبي أو يظن أن النذر سبب لتحقيق المطلوب وهذا كله من الخطأ. فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فمن نذر معصية لله وجب عليه تركها لأن الله حرمها فليس النذر بمبيح لها. يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإنه لا نذر في معصية الله. إذن فلو كانت الموالي عيد للجاهلية أو موضع يذبحون فيها لأصنامهم لكان هذا النذر معصية فلما خلت كان طاعة. ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم. لا يجوز أن تنذر شيئا أنت غير مالك له فتقول لله علي أن أتصدق ببيت فلان أو أوقف أرض فلان هذا أمر لا تملكه فلا يحق لك أن تملكه بالنذر فإن النذر إنما يكون في غير المعصية وفي غير ما يملكه ابن آدم. فهذه الترجمة فيها حماية لجناب التوحيد وقطعا لكل وسيلة تفضي إلى الشرك. هذا بالنسبة للمكان. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وقال إنها تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن الصلاة في هذا الوقت. وعند غروبها تغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن الصلاة عند غروب الشمس. فالمهم أن كل وسيلة تفضي إلى الشرك فممنوع. ولهذا نهينا عن البناء على القبور، فيقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهينا عن أداء الصلاة في المقبرة ما على الجنازة خوفا من أن يكون قصدنا اعتقاد أن المقبرة أولى من غيرنا وأولى من المسجد. كل هذا حماية لجناب التوحيد ومنحا للمسلم من أن يلتبس عليه الحق بالباطل. وصلى الله وسلم على محمد.
قال شيخ الإمام رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تذكير قوله وأن لا يعلم فيه أبدا.
نعم.
صلى الله عليه وسلم قال الثانية أن المعصية تؤثر في الأرض وكذلك البحر.
نعم. الأرض كما قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالأرض قد تشقى بأقوام وتسعد بأقوام، تشقى بأهل المعاصي وتسعد بأهل الطاعة. يومئذ تحدد أخبارها، قيل إنها تشهد على كل من عمل عليها عملا خيرا شرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
نعم. المسألة المشكلة هي قول هل كان فيها وثن، هل كان فيها عيد، والبينة خلوها من ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
نعم، لأنه استفسر منه قبل أن يفتيه، لأنه سيفتي بالجواز أو بالمنع لا بد أن يبنيه على أمر واضح.
أحسن الله. قال رحمه الله الخامسة أن تخصيص الوقعة في النذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
تخصيص البقعة بالنذر لا بأس بك مثلا أو بنذرك. أما الصلاة فلو قال لله علي أن أذهب إلى مكان كذا فأصلي فيه، قلنا لا، لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام ومسجد رسول الله والمسجد الأقصى، وما سوى ذلك فلا يجوز شد الرحل لأجل الصلاة في مسجد معين غير المسجد الحرام ومسجد رسول الله والبيت الأقصى طهره الله من السائر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالثة المنع منه إذا كان فيه ودن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
نعم. ولو بعد ذلك هل كان فيها؟ أو من أوثان الرسول قال جد أو زواله هل كان فيها؟ نعم.
أحسن
الله. يخشى أن يكون بقي في قلبه شيء، كما قال حدث أحد الإسلام اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال التابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد الزواج.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الثالثة أنه لا يجوز الزواج بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
لأن المكان لو كان في عيد لنصر حتى لا يظهر فعلنا أنه مشابه لفعله.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله العاشرة لا نذر في معصية. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله الحادية عشرة لا
يعتبر
النهاية في
نعم.
بارك الله عليكم في العلم ونفع الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. ننتقل إلى إخوة الرياض الشيخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
شكر الله لسماحة الشيخ على هذا البيان ونفعنا بعلمه وأمد في عمره على طاعته. أستأذن سماحة الشيخ في عرض أسئلة الأخوة المناطق وكذلك أسئلة الحضور. سماحة الشيخ، هذا السائل يسأل يقول في بلاد الكفار يشتري المسلمون المباني ويتخذونها مسجدا، وكان قبل ذلك مكانا للعبادة لليهودية أو النصرانية، كيف هذا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهانا عن الذبح في مكان الذي كان المشركون يعبدون فيه؟
على هذا بأمرين. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم نبش قبور المشركين بالمدينة وأقام عليها مسجدا، ولما هدم اللات والعزى أمر أن يقام على أرضها مسجدا، والصحابة رضي الله عنهم حولوا بعض المعابد التي تجعلها للصلاة، فكوننا نحول مكانا كنيسة لأن نجعله مسجدا ونزيل منه أعلام النصرانية وشعارها ونحوله على هيئة مسجد بمحراب لا مانع من ذلك، لأن هذا النذر الذي بالبقعة منع خوفا أن تعود إلى ما كانت عليه، بخلاف المسجد فإذا أزيلت منه، بخلاف المكان إذا اشتري وأزيلت منه أحلام الكفر عاد إلى حاله.
أحسن الله إليكم.
كذلك نعم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول هل يجوز حضور أعياد الكفار أو المناسبات التي يقيمونها إذا دعي الإنسان لحضورها؟
لا يجوز. الله يقول والذين لا يشهدون الزور، قال بعضهم هي أعياد الجاهلية، أعياد كلها ضلال واستباحة للخمور والفجور ودعاء غير الله لا يحضر. اللهم لا يحضر ليكون الله داعية وليناقش لباطلهم وساعد في هدايتهم ويثق بالله أنه لا يخدعونه، وإنما يخرج ليحضر لأجل الدعوة إلى الله وتزييف الباطل بأي وسيلة ممكن، هذا شيء ثاني.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذا السائل يقول سماحة الشيخ هل يجوز السفر للسياحة إلى البلدان العربية الإسلامية التي لا تطبق الحجاب الشرعي على النساء وتكثر بها الفتن؟
ليس الأمر مقتصر على النساء، الأمر أعم من ذلك، هذه بعض البلاد الإسلامية وقد تكون عربية فينا من الباطل والفجور ما الله به عليم، فتن مترادفة وأشياء عظيمة من إباحة المحرمات استباحة المحرمات وترك الواجبات، وكل إنسان في أثناء بقائه مشغولا باللغو واللعب وقد والعياذ بالله لا يختار إلا الماكل له واللعب ويشغله ذلك عن طاعة الله. الحقيقة الذي يخاف على دينه يسأل الله الثبات على الحق ويبقى في بلاد إسلام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا بعض الأسئلة التي وردت عن طريق الأنترنت. يقول السائل من هولندا رجل يقول أنه كان غير ملتزم بالدين وعاش في بلاد الكفر في ظروف صعبة ومخالفات شرعية والعيش دون منزل يأوي إليه، فلم يجد إلا وظيفة في الحرام كبيع الخمر وغيره، ثم كسب مالا والآن تاب إلى الله، ماذا يفعل بالمال المكتسب من الحرام علما أنه لم يجد استعماله؟ إذا لم يجد استعماله يخشى على نفسه من الظروف الصعبة بسبب الفقر وقلة الوظائف، فهل يستخدم المال في تجارته في الحلال أو لا يجوز له استعمال المكتسب قبل توبته؟ أحسن الله إليكم.
إن كان عالما أنه حرام، يعلم تحريم الخمر وأنه من كبائر الذنوب، فإن هذا المكسب كله خبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمرة وشاربها وعاصرها وساقيها وبائعها ومشتريها والمشترات له وحاملها وآكل ثمنها كله ملعون. فلا يجوز للمسلم أن يقيم اقتصاده على الحرام ويترك الحرام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وإن مر بابتلاء وامتحان فالعاقبة للتقوى.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول أنا شاب في 23 من العمر، لا أعمل ووالدتي هي التي تنفق علي، ومع العلم أن والدي هو الذي كلفها بالمسؤولية على الإنفاق وهي تعطيني من المال من غير علمه، فما حكم ذلك؟ أحسن الله إليك.
إذا كان ما تأخذه إنفاقا على البيت من غير إسراف ولا تبذير فلا مانع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا شاب في 30، أحب الله وأحب الاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مشكلتي هي صلاة الفجر، كثيرا لا أدركها ولا أصليها إلا مع الظهر، والسبب أنني لا أستطيع القيام، فماذا تنصحونني؟ أحسن الله إليكم.
هذا كله من مكائد الشيطان وتذبيقه. استعن بالله، وضع كل وسيلة ممكنة أن توقظك لصلاة الفجر ودع عنك هذه الوساوس.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول ترك النذر أولى للمسلم، ولكن لماذا مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن؟
مدحهم لأنهم لما التزموا أوفوا، فمدح الله لهم ليس لإباحته ولكنه لامتثال الأمر بالوفاء بالنذر.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول امرأة اعتمرت ولم تقص من شعرها قيد أنملة، ولم يكن عندها مال تكفر به ما فعلت، فما هو الحكم؟
تصوم 10 أيام.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول، أو مجموعة من الأسئلة وردت حول حكم القنوت لما يحصل لإخواننا في فلسطين.
أرجو أن توافق ساعة إجابة، يجيب الله سؤال مسلم فيمد الله الأمة بعونه وتوفيقه.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. ونختم بهذا السؤال لننتقل للإخوة. هذا السائل يقول كثر بعض الآراء التي وردت عن طريق القنوات في جواز فك السحر بالسحر، وذلك من باب الاضطرار، فهل يقال مثل هذا القول؟ والأصل أن يضطر الإنسان إلى دعاء الله عز وجل.
يا إخواني، القول بحل السحر هذه أقوال خاطئة وأقوال مفترات وأقوال لا أصل لها في الشرع، ولم يتأيد، بل علماء الأمة ومحققوها هم على ضد ذلك، يعتقدون أن هذا أمر مخالف لشرع الله، وأمر يعين على الباطل، وأمر يتنافى مع وجوب قتل السائل وعدم إكراهه. نسأل الله السلامة والعافية.
شكر الله لكم سماحة الشيخ. ننتقل الأخوة في مدينة عرعر. الشيخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: إذا كان الإنسان أو إذا قال الإنسان إذا تحقق لي الأمر كذا فإني أذبح ذبيحة، هل يعتبر ذلك من النذر الذي يجب الوفاء به؟ أفيدونا أحسن الله إليكم.
النذر لو قال لله علي كذا إن شاء الله ما الوكاوك، أما إن تحقق بعد ما نذر هذا، النذر أن يلزم نفسه كطاعة وعبادة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يتجنب الشخص الرياء الذي يدخل عليه في بعض الأعمال، وكيف يكون إخلاص العبادة لله؟ أحسن الله إليكم.
يأخي الرياء والإخلاص أمران قلبيان، يعلم الله من قلبك أنك مخلص أو أنك مرائي، فعليك أن تصلح ما بينك وبين الله لعل الله أن يوفقك لخير.
لأن المسجد إذا وصل من نزل الإعراب ينتقل إلى مدينة الطائف. هذا الأسئلة كما الشيخ ننتقل منها ما يتعلق بالدرس. هذا السائل كما الشيخ يقول: ذكرت الدرجة بين الله في بعض المناطق قليلا وخاصة الرياض، إذا اعتدى شخص على شخص فقد يطلب من المعتدي رأس من الغنم أو أكثر لتطيب النفوس، أو إذا اعتدى الرجل على زوجته قد يطلب منه رأس أو رأسين من الغنم لإرجاعها، ما حكمهما وما هو البديل إذا كانت ذبحا لغير الله؟
هذا مذبح لغير الله، هذا طلب عوض، أعطنا رأسا من الغنم عوض، أو اذبح الذي نأكلها عوض، هذا عوض فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا الذي يقول فضيلة الشيخ: هناك زيارة لقول نبي الله يقول عليه السلام سنة شهر شعبان يذبح فيها وينذر فيها ويتعبد فيها وهي ثلاثة أيام، فالسؤال: ما حكم الذهاب مع هذه المجموعة تجارة الفرد والبحر والشرب، وكيف يصح منه هؤلاء وهم يقولون إن ذلك لله والعبادة لله فقط وهم يذبحون لغرض الأكل فقط؟
لا يجوز حضورهم ولا مشاركتهم ولا أخذ ذبائحهم، لأن الغالب أن ما ذبحت إلا تقربا لقبرهم، وقبور الأنبياء كلهم